في صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام إن شاء الله يقع في دلالة تقرير المعصوم. المراد من التقرير تقرير المعصوم أو سكوته أو إقراره أو إمضاءه، ألفاظ متعددة لمعنى واحد. التقرير هو أن يطلع الإمام عليه السلام ويرى عليه السلام موقفا عمليا لمكلف من المكلفين ولا يعلق على ذلك الموقف، بحيث لا يصدر منه رد فعل تجاه ذلك الموقف. هذا السكوت وعدم التعليق على هذا الموقف العملي يسمى تقرير المعصوم. وهذا يعني بالضرورة أن هذا الموقف الذي صدر من المكلف، هذا الموقف مقبول ومرضي لدى الإمام عليه السلام، ولا يكون حراما ولا يكون غير مشروع ولا يكون باطلا. إذن مرد هذا التقرير، مرد السكوت ودلالة السكوت إلى قياس استثنائي. نقول هكذا: لو كان هذا الفعل الصادر من المكلف حراما أو باطلا، لو كان الفعل الصادر من المكلف حراما أو باطلا لاعترض عليه الإمام عليه السلام، لكنه لم يعترض. إذن هذا الفعل الصادر من المكلف ليس بحرام وليس بباطل. كل قياس استثنائي مؤلف من مقدمة شرطية ملازمة ومن مقدمة حملية. لو كان باطلا حراما لاعترض هاي الملازمة، لكنه لم يعترض هاي المقدمة الحملية اللي نقضنا بها أو رفعنا بها التالي، فيثبت يثبت نقيض المقدم. رفعنا التالي يعني نقضنا التالي، فيلزم نقيض المقدم، لكنه لم يعترض. إذن هو ليس بباطل وليس بحرام. أما الملازمة في كل قياس استثنائي إحنا مطالبين بإثبات أمرين كما تقدم في المنطق، لا بد من إثبات الملازمة ولا بد من إثبات القضية الحملية. أما القضية الحملية واضح الأمر بها، لكنه لم يعترض. ليش؟ لأن هاي مأخوذة بحسب الفرض. إحنا فارضين أن الإمام عليه السلام حينما اطلع على ذلك العمل هو لم يعترض، فصحة القضية الحملية هذا مأخوذ في نفس فرض المسألة، في نفس فرض التقرير، لكنه لم يعترض. إحنا فارضين أن الإمام عليه السلام لم يعترض، إذن الحملية واضحة. الكلام في الملازمة: لو كان هذا العمل حراما باطلا لاعترض عليه الإمام. هاي الملازمة تثبت بواسطة أحد أمرين. الأمر الأول حتى نثبت عدم الحرمة، نثبت الحلية وعدم الحرمة. الأمر الثاني راح يجي نثبت الحلية والمشروعية. أما الأمر الأول فنقول أن الإمام عليه السلام هو أحد أفراد المكلفين، وهو مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسائر المكلفين. المكلفون بأسرهم مكلفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم الإمام عليه السلام. بل وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الإمام أشد وآكد، لأن الإمام عليه السلام إن لم نقل هو مشرع، هو في صدد الحفاظ على الشريعة. إذا ما قلنا أن الإمام إلى وظيفة التشريع، والتشريع مختص بالنبي صلى الله عليه وآله، على الأقل هو وظيفة الحفاظ على الشريعة ومداومة الشريعة. هذا مما يعني لابدية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إليه بنحو آكد وأشد، بحيث لو كان العمل باطلا ولم يعترض الإمام عليه السلام ولو كان راضيا بذلك لا أخل بوظيفته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا منفي بالعصمة، هو معصوم لا يمكن أن يخالف هذا الأمر. إذن من خلال هذا الأمر اتضح أنه لو كان الفعل حراما لا اعترض عليه الإمام. وهذا الأمر إنما يأتي في الأفعال التي يحتمل فيها الحرمة، بالأفعال اللي يحتمل فيها الحرمة يجي هذا البيان للملازمة. وذلك كما لو رأى الإمام المعصوم عليه السلام لو رأى شخصا يأكل لحم الأرنب ومع ذلك الإمام لم يعلم، الآكل يعلم أن ما يأكله هو لحم أرنب والإمام يعلم ذلك بعلم عادي، هو يعلم أن هذا الشخص يأكل لحم الأرنب ومع ذلك لم يعلم ولم يعترض ولم يصدر من الإمام موقف تجاه هذا الأكل، هذا يستكشف منه أن لحم الأرنب حلال وليس بحرام. هذا البيان بين فيما إذا كان الفعل الصادر من المكلف شنو يحتمل فيه الحرمة. الأمر الثاني اللي نثبت من خلال الملازمة هو أن المعصوم عليه السلام هو أحد المكلفين وهو مأمور، مو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما كنا نقول بالبيان الأول، لا، مأمور بتعليم الجاهل وإرشاد الجاهل إلى الحكم الصحيح، هو مأمور بتعليم الجاهل، بحيث لو كان الفعل الصادر من المكلف غير مشروع، مو حرام، غير مشروع أو باطل، ليس بمشروع أو باطل لا يترتب عليه الأثر المطلوب، لعلمه الإمام لأرشده إلى الحكم الصحيح ولوجب عليه تعليم ذلك الجاهل. كما لو رأى الإمام عليه السلام شخصا في وضوئه يمسح قدميه معا دفعة واحدة ولا يرتب بتقديم القدم اليمنى ثم اليسرى، لو رأى الإمام شخصا يتوضأ بهذه الكيفية وسكت الإمام ولم يعلق لتكشف من ذلك أن هذا النحو من الوضوء صحيح ومشروع وليس بباطل، وإلا لو كان هذا الوضوء باطلا لوجب على الإمام أن يرشد هذا المكلف إلى الوضوء الصحيح ويعلم المكلف الوضوء الصحيح. هذا الأمر الثاني اللي نثبت به الملازمة فيما إذا كان الفعل الصادر من المكلف يحتمل فيه البطلان وعدم المشروعية. ثم نقول بعد ذلك أن هذان الأمران اللذان يثبتان الملازمة إنما يتمان في ظرف مخصوص ولا يتمان في جميع الظروف، بعبارة أخرى لا بد من شروط تتوفر لأجل صحة الملازمة في البيان الأول وبالبيان الثاني. إحنا ما يمكن في كل حال من الأحوال أن نقول لو كان حراما لا أرشده، لو كان باطلا لا علمه، ما يمكن في كل الأحوال أن نقول ذلك، بل نقول ذلك في حال دون حال، لا بد من توفر مجموعة شرائط حتى يمكن الالتزام بهذا القياس الاستثنائي. أول تلك الشروط أن يكون المعصوم عليه السلام عالما بالفعل الصادر من المكلف، لاحظوا، علما عاديا، أن يكون المعصوم يعلم بالفعل الصادر من المكلف علما عاديا، هذا العلم المبني على الأسباب والمسببات الواضحة الظاهرة التي يتعامل المعصوم عليه السلام مع سائر الناس على أساسها، ولا يكفي علم الإمام عليه السلام بالفعل الصادر من المكلف علما لدنيا ولو على نحو التقدير، بحيث هذا اللي نقوله في علم الكلام من أن الإمام لو شاء لعلم، لا، لابد أن يكون عالما بحسب تلك الأسباب الطبيعية، بحسب ما يتعامل به المعصوم مع سائر الناس. هذا الشرط الأول، أن يكون عالما بالفعل، بحيث لو لم يكن عالما بذلك الفعل لما تمت الملازمة. لا يمكن أن نقول لو كان باطلا لأرشده ولو كان حراما لاعترض عليه، ما يمكن أن نقول ذلك إلا إذا كان الإمام عالما بالفعل الصادر من المكلف. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أن يكون المعصوم عليه السلام متمكنا من الاعتراض، وإلا لو لم يكن متمكنا لما أمكن أن يقال لو كان حراما لاعترض، هذا طرح التمكن من الاعتراض، فلو كان هناك مانع من الاعتراض، سواء كان مانعا تكوينيا أو مانعا شرعيا، لا يمكن أن تتم تلك الملازمة. لا بد أن يكون الإمام عليه السلام أو مطلق المعصوم متمكنا من الاعتراض، بحيث لو كان هناك مانع تكويني كما لو كان الوقت ضيقا عن الاعتراض، يضيق الوقت عن الاعتراض، أو كان الإمام عليه السلام محبوسا في مكان لا يمكن له أن يعترض لوجود مانع تكويني أو وجود مانع تشريعي من الاعتراض، كما لو كان الإمام عليه السلام في ظرف التقية وفي ظرف خوف الضرر على نفسه أو على غيره، حينئذ لا يمكن أن يعترض، ولا يمكن أن يقال أنه لو كان حراما لاعترض، لو كان باطلا لأرشد. هذه الملازمة لا تتم إلا إذا كان الإمام متمكنا من الاعتراض. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث والأخير أن يكون الاعتراض مؤثرا، أن يكون اعتراض الإمام عليه السلام على فرض صدوره من الإمام أن يكون مؤثرا بالمكلف الذي يفعل ما يحتمل الحرمة أو ما يحتمل البطلان وعدم المشروعية. لابد أن يكون الاعتراض مؤثرا، وإلا الاعتراض الغير المؤثر واضح أنه ليس بواجب. لا يجب الاعتراض فيما إذا جزم المعترض، جزم المرشد بعدم التأثير. فإذا احتملنا مثلا، إذا احتملنا أن الفعل الذي صدر من المكلف هو صدر في زمان سابق وسبق وأن اعترض الإمام عليه السلام على ذلك الفعل، لكنه لم يؤثر في المرة الثانية أو الثالثة، لا يمكن أن نقول لو كان الإمام يرى الحرمة لاعترض. لا، هذا لاعترض لا يتم، هذه الملازمة ليست بتامة. ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون الإمام قد اعترض سابقا من دون جدوى، من دون أن يؤثر، أو أن الإمام عليه السلام علم بعلم عادي أن هذا المكلف بالخصوص لا يتأثر بالاعتراض ولا يتأثر بالإرشاد، حينئذ أيضا لا يقال أنه لو كان حراما لا اعترض. هذا تمام الكلام في التقرير. ثم آخر البحث المصنف يلحق بذلك، يقول ويلحق بتقرير الفعل، يلحق بذلك ما إذا سمع المعصوم أو رأى المعصوم عليه السلام شخصا يتصدى لبيان الحكم الشرعي، وكان هذا البيان ليس بالصحيح، ليس على طبق القواعد، فتقرير العفو، وكان هذا يحتمل الخطأ، هذا البيان للحكم الشرعي، تقرير دليل على أن هذا الحكم الشرعي المبين صحيح وليس بخطأ. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. قال دلالة تقرير المعصوم. المقصود من تقرير المعصوم أن يفعل شخص أولا بمشهد المعصوم وحضوره فعلا، فيسكت المعصوم عنه مع توجهه إليه وعلمه بفعله. هذا الشرط الأول، لابد أن يكون المعصوم عالما بذلك الفعل، متوجها إليه، ملتفتا إليه، متوجها ملتفتا. هذا ربما إشارة إلى العلم العادي، وفعلا متوجه يعني يعلم ذلك الفعل بالعلم العادي، مو أن الإمام نقول لا، الإمام يعلم بكل شيء ولو على نحو التقدير، بحيث لو أراد أن يعلم لعلم، فبعد ما تصير ثمرة لذلك الشخص. لا، احنا مرادنا من العلم العلم العادي. وكان المعصوم بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا، هذا الشرط الثاني، متمكنا من الاعتراض، بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا، والسعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان، يعني شنو؟ يعني عدم المانع التكويني وعدم المانع منه يعني التشريعي كالخوف والتقية. المانع اللي يمنع، المانع اللي يمنع من الاعتراض اما ان يكون مانعا تكوينيا كضيق الوقت، واما ان يكون مانعا تشريعيا كالتقية. هو في حال التقية تكوينا يمكن الى ان يعترض، لكن المانع شرعي وهو الخوف على النفس او على الغير كالخوف والتقية. ثالثا الشرط الثالث، واليأس من تأثير الإرشاد والتنبيه ونحو ذلك. هذا واليأس مو هو ليس من 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 الشرط الثاني، بل هو شرط ثالث واضح كما بينا، الاحتمال التأثير أو قل الاعتراض المؤثر، هذا شرط ثالث في عرض الشرط الثاني. المصنف دمج بين الشرط الثاني وبين الشرط الثالث، هذا اللي يأتي عن التأثير، هذا واضح يأتي في مرتبة غير المرتبة اللي يأتي فيها التقية. التقية مانع من التكليف، بعد أن يتحقق تمام موضوع التكليف تجي التقية تمنع من التكليف، بخلاف اليأس. اليأس هذا داخل في ضمن موضوع التكليف، أصلا لا تكليف مع اليأس. فأولا لابد من إحراز كون الاعتراض مؤثرا في مرتبة سابقة، ثم بعد ذلك تجي مرتبة المانع. فمرتبة المانع اللي هو الآن ذكر على نحو الشرط الثاني، هاي مرتبة متأخرة عن مرتبة الشرط الثالث اللي هو اليأس من التأثير، اللي اليأس من التأثير بعبارة أخرى التأثير الاعتراض المؤثر، هذا داخل في حقيقة التكليف في مرتبة نفس التكليف، مو مانع من التكليف. فإذا الحقيقة احنا عندنا شروط ثلاثة، أن يكون المعصوم عالما، أن يكون متمكنا من الاعتراض، أن يكون الاعتراض على فرض صدوره أن يكون مؤثرا. فإن سكوت المعصوم عن ردع الفاعل أو عن بيان شيء حول الموضوع لتصحيحه، هذا السكوت يسمى تقريرا للفعل أو إقرارا عليه أو إمضاء له، ما شئت فعبر، تعبيرات مختلفة لمعنى واحد. وهذا التقرير إذا تحقق بشروطه الثلاثة المتقدمة فلا شك في أنه يكون ظاهرا في كون الفعل جائزا، وظهور حجة كما تقدم، إذن يكون التقرير حجة جائزا فيما إذا كان محتمل لاحظه، فلا شك في أنه يكون ظاهرا في كون الفعل جائزا يعني حلالا مباحا سوكت، فيما إذا كان محتمل الحرمة، هذا البيان الأول اللي بيناه من الملازمة، إذا كان يحتمل الحرمة هذا السكوت دليل على الحلية والإباحة، كما أنه يكون ظاهرا في كون الفعل مشروعا صحيحا فيما إذا كان عبادة أو معاملة قول يحتمل فيه الخطأ والبطلان وعدم المشروعية. فيجي البيان الثاني، المثال الأول مثال أكل لحم الأرنب، هذا يحتمل الحرمة. المثال الثاني مثال الوضوء، قلنا المسح دفعة واحدة هذا يحتمل فيه عدم المشروعية ويحتمل فيه عدم الصحة. فسكوت الإمام دليل على الصحة وعلى المشروعية، لأنه لو كان الواقع محرما كما في النحو الأول أو كان فيه خلل كما في النحو الثاني لكان على المعصوم نهيه عنه وردعه إذا كان الفاعل عالما عارفا بما يفعل، وذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا شوكت بالنحو الأول إذا كان يحتمل الحرمة، ولكان على المعصوم عليه السلام بيان الحكم وتعليم الجاهل ووجه الفعل إذا كان الفاعل جاهلا بالحكم، هذا إذا كان يحتمل البطلان وعدم المشروعية، وذلك من باب وجوب تعليم الجاهل. ويلحق بتقرير الفعل، هذا اللي قلنا أخيرا، ويلحق بتقرير الفعل التقرير لبيان الحكم. الإمام عليه السلام موجود في مكان، شخص سأل شخصا آخر عن حكم شرعي، هذا الشخص المسؤول تصدى لبيان الحكم الشرعي، الإمام عليه السلام أقر وسكت. زرارة إلى جنب المعصوم سئلوه عن حكم شرعي أجاب، هو أقر وسكت ولم يعلق على جواب زرارة، هذا يفهم منه أن الإمام عليه السلام يوافق زرارة فيما ذكره من الحكم. يقول المصنف هذا النحو من التقرير تقرير بيان الحكم ملحق بتقرير الفعل، ملحق بما ذكرناه سابقا من تقرير الفعل. قال ويلحق بتقرير الفعل التقرير لبيان الحكم، التقرير لبيان الحكم ملحق بتقرير الفعل، كما لو بين شخص بمحضر المعصوم عليه السلام بين حكما أو بين كيفية عبادة أو معاملة، سئل عن الوضوء، سئل عن المضاربة مثلا، فأجاب بين الوضوء، بين حقيقة المضاربة، وكان بوسع المعصوم البيان، وتحققت الشرائط عند الإمام عليه السلام، فإن سكوت الإمام يكون ظاهرا في كونه إقرارا على قوله، على قول المجيب، وتصحيحا وإمضاء له، وهذا كله واضح ليس فيه موضع خلاف. أقول هذا شنو فرقه، ويلحق بتقرير الفعل لتقرير البت، ويلحق بتقرير الفعل التقرير لبيان الحكم. شنو فرق التقرير لبيان الحكم عن التقرير لبيان الفعل أو تقرير الفعل حتى صار ملحقا به؟ ليش ما صار منه؟ ليش صار ملحق به؟ شنو فارق التقرير لبيان الحكم عن تقرير نفس الفعل بحيث صار ملحقا ولم يكن منه؟ قد يقال أن هذا عينه منه، واحد من مصادقه. ليش؟ لأنه الفعل تارة يكون مثلا أكلا، نقول هذا الأكل إذا سكت عنه الإمام عليه السلام يكون جائزا، وتارة يكون الفعل مثلا وضوءا عبادة أو معاملة. شنو المانع أن يكون الفعل هو بيان لحكم شرعي؟ هذا بيان الحكم الشرعي والكشف عن الحكم الشرعي، هذا فعل من الأفعال، نحو من الأفعال، فإقرار المعصوم على ذلك الفعل يعني جوازه، يعني أنه صحيح مشروع. فشنو فرقه عن تقرير الفعل اللي المصنف قال أنه ملحق به؟ قد يقال أنه نفسه وعينه، لا فرق بينهما. الفعل يختلف باختلاف الموارد، مرة يكون الفعل أكل، مرة شرب، مرة نوم، مرة صلاة، مرة وضوء، مرة بيان لحكم شرعي. بيان الحكم الشرعي فعل من الأفعال، فقد يقال أن هذا منه. يمكن الجواب عن المصنف وبيان هذا الإلحاق هو أن الفعل تارة يدل على الحكم الشرعي من دون واسطة. الفعل اللي الإمام عليه السلام يقر الفاعل عليه يدل على الحكم الشرعي من دون واسطة، كما في أكل لحم الأرنب، هذا نفس الأكل، وإقرار المعصوم على ذلك الأكل وإمضاء لذلك الأكل هذا يدل على إباحة الأكل، هذا يدل على الحكم الشرعي مباشرة. بيان الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي لا يدل على نفس الحكم، الإقرار قل الإقرار على بيان الحكم الشرعي لا يدل على الحكم الشرعي مباشرة، بل يدل الإمضاء من المعصوم عليه السلام، يدل إمضاء البيان، إمضاء الفعل الصادر من المجيب، الإمام إذا سكت على إجابة المجيب، أولا يدل على أن هذا الفعل مشروع وليس بحرام، وهذا البيان صحيح، ثم إذا كان صحيحا يدل على الحكم الشرعي. يعني أكو خطوتين حتى نصل إلى الحكم الشرعي. قد يكون هذا التعدد هو الذي سوغ للمصنف أن يجعل البيان، بيان الحكم الشرعي ملحقا بنفس الفعل، وإلا الإقرار على بيان الحكم الشرعي هو إقرار على الفعل، هو منه وليس ملحقا به. هذا غاية ما يمكن أن يعتذر به عن المصنف، وإلا قد يقال أنه هو نفسه. واضح هذا؟ عندكم ملاحظة، احنا كان بحثنا في ان المعصوم عليه السلام بمحضر المعصوم يصدر فعل من افعال من المكلف، يصدر فعل من الافعال، يأكل، يشرب، يتوضأ، ينام، يعامل بمعاملة معينة، يبين الحكم الشرعي، هذا بيان الحكم الشرعي. شلون يبين الحكم الشرعي؟ بالالفاظ، يقول الحكم الشرعي هو الجواب، الحكم الشرعي هو عدم الجواز، هذا بيان الحكم الشرعي فعل من الأفعال. هذا شنو فرقه عن الأكل؟ فليش تلحقه؟ ليش تجعله ملحق؟ هو جعله من نفس صميم مطلبنا، ليش تجعله ملحق بمطلبنا؟
البيان هو ليس الحكم الشرعي.
احنا ما قاعد نحكي على الحكم الشرعي، احنا قاعد نحكي على الفعل، هذا الفعل اللي يصدر من المكلف اللي الامام قاعد يباوع لهذا الفعل ولا يعلق على الفعل. هو يراه ياكل لا يعلق، هذا دليل على الجواز. هو يسمع الشخص الاخر، يسمع زراره يبين بالالفاظ الحكم الشرعي ولا يعلق، هذا شنو فرقه عن الاكل؟ الامام عليه السلام قاعد، زراره قاعد يجيب على الاسئله، وشخص ياكل لحم الارنب، هذا يمارس فعل الاكل، هذا يمارس فعل البيان. سكت الامام عليه السلام عن على كل منهما، شنو الفارق بين البيان وبين الاكل؟ ليش نجعله ملحق؟ فكل منهما هو اقرار للفعل. هذا اصل السؤال، اصل الاعتراض على المصنف. واضح هذا؟ هذا اكو ملاحظه عليه لو واضح؟
هذا بين الحكم الشرعي، اما اقرار الامام بصوره ثانيه فاقرار البعث اللي اللفظ الذي صدر من المكلف مو نفس اللفظ هو الحكم الشرعي، يعني المكلف لم ياكل لحم الارنب، لم يشرب العصير العنبي، بل بين حكما شرعيا. البعث بصوره ثانيه هو ليس بيان لحكم شرعي، يعني نفس البعث اللي اقر الامام سلام الله عليه.
بس هو بالتالي فعل، بالتالي فعل من افعال المكلف. يعني اقول ينطبق عليه تعريف هيك احنا مختلفين، كان المصنف يقول ان تعريف الاقرار ما منطبق على بيان الحكم الشرعي. لاحظوا، المصنف يريد يدعي ان تعريف الاقرار ما منطبق على البيان، وبالتالي احنا حتى ندخله ويانا في بحثنا نقول هو ملحق. اقول ليش هو؟ احنا شنو تعريف البيان؟ تعريف العفو التقرير والإقرار، تعريف الإقرار مثل ما قلنا أن يصدر فعل من المكلف، الإمام لا يعلق على ذلك الفعل. أقول زرارة حينما أجاب عن السؤال صدر منه فعل لو لم يصدر منه، طبعا هو خموس حتى لو بالإشارات بين الحكم الشرعي، الإشارة هم فعل من الأفعال، هو بالتالي أجاب عن السائل فصدر منه فعل، صدر منه فعل، الإمام لم يعلق انطبق عليه تعريف الإقرار. وين المشكلة في الانطباق؟ جاوبوني، وين المشكلة في انطباق تعريف الإقرار؟ ماكو تساوي، لا أنا عندي تعريف أريد أشوف انطبق على هذا الجزء إلى ما انطبق. أقول هو فعل سكت عنه الإمام، هذا معنى التقرير مو شيء آخر، فليش ما انطبق عليه التعريف؟ من تقدر تبين ان شاء الله. خلاص هذا الفصل، الكلام يقع في الخبر المتواتر. تقسيم الاصوليين للخبر الى خبر متواتر وخبر آحاد، خبر الواحد، هاي من التقسيمات القديمة المذكورة في الابحاث الاصولية القديمة. ربما اول التقسيمات للاخبار هو تقسيمه الى الخبر المتواتر وخبر الآحاد. المراد من الخبر المتواتر هو الخبر الذي كثرت وتعددت طرقه إلى الدرجة التي أوجبت هذه الكثرة، أوجبت القطع بصدق الخبر، أن تكثر طرق الخبر وتتعدد طرق الخبر وطرق نقله وطرق وصوله إلينا مثلا، وتبلغ تلك الكثرة درجة بحيث نحن نقطع بأن هذا الخبر صادق، نقطع بصدق ذلك الخبر وأن مضمونه متحقق. هذا الخبر المتواتر، وعليه يتضح من خلال هذا أن المأخوذ في الخبر المتواتر أمران. الأمر الأول حصول القاطع بصدق الخبر، احنا نقطع بصدق الخبر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لاحظوا الأمر الثاني، أن يكون هذا القطع ناشئا مسببا عن كثرة الطرق، هذا أمر ثاني مأخوذ في التواتر، لا يكون الخبر المتواتر متواترا إلا بهذين الأمرين، الأمر الأول أن نقطع بصدق الخبر، الأمر الثاني أن يكون القطع ناشئا من كثرة الطرق لا من شيء آخر. ومن هذا يتضح أن الخبر المتواتر لا يعم كل خبر مقطوع بصدقه، لا مو بالضرورة، قد يكون الخبر خبر آحاد لكن مع ذلك نقطع بصدقه، كما لو قطعنا بصدق الخبر نتيجة احتفاف الخبر بقرائن تدل على القطع أو توجب القطع بصدور ذلك الخبر. إذا كانت هناك قرائن حاسة بالخبر توجب القطع بصدقه، يبقى هذا الخبر يبقى ينطبق عليه حد الخبر الآحاد ولا يكون الخبر متواترا. ليش؟ لأن الخبر المتواتر اشترطنا بأمره، بالإضافة إلى القطع بصدقه اشترطنا شرط آخر، أن يكون هذا القطع ناشئا من كثرة الطرق مو من قرائن حافة به. فإذا الخبر المقطوع مو دائما كل خبر مقطوع نقول عنه هذا خبر متواتر، الخبر المتواتر اللي يكون القطع به ناشئ من كثرة الطرق، فقد يكون الخبر مقطوعا بصدقه لكن مع هذا يبقى في خانة خبر الآحاد. ومنه يعلم بوضوح أن المائز الحقيقي، المائز الحقيقي والفاصل الحد الفاصل بين الخبر المتواتر وبين خبر الآحاد هو شنو؟ هو كثرة الطرق، كثرة الطرق هو المائز بين الخبر المتواتر وبين خبر الآحاد. إذن كثرة الطرق هذا هو المائز الحقيقي، هو الجدير بالبحث، هو الذي لابد أن يتوجه البحث إليه، لابد أن نعرف شنو كثرة الطرق، هاي شنو القابلية اللي موجودة عند كثرة الطرق اللي فرقت بين الخبر المتواتر وبين خبر الآحاد. ومن هذا يتضح أن خبر الواحد اللي راح يجي الحديث عنه إلى صور ثلاثة، الخبر المتواتر إلى صورة واحدة لا يتحقق إلا بصورة واحدة. شنو الصورة؟ أن يشتمل على القطع، أن يكون الخبر مقطوعا بصدقه. الثاني، الأمر الثاني أن يكون هذا القطع ناشئا من كثرة الطرق، بخلاف خبر الواحد. خبر الواحد إلى أكثر من صورة، إلى صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يكون الخبر مظنونا ومنقولا بطريق واحد. خبر الواحد شنو؟ خبر الواحد هاي الصورة الأولى شنو؟ خبر يوجب الظن بصدق ذلك الخبر ويكون طريقة واحد، كما في أغلب الأخبار، أغلب أخبار الآحاد، أغلب الأخبار هي هذا شأنها. إذا إجا مخبر أخبرني قال زيد قائم، مات زيد، هذا طريق واحد ولا يوجب أكثر من الظن، هو يوجب عندي حصول الظن لا يوجب حصول القطع. هاي أغلب أفراد ومصادق خبر الواحد هو من هذا القبيل، أن يكون مظنونا أولا وأن يكون منقولا بطريق واحد. الصنف الثاني من أصناف خبر الواحد أن يكون مظنونا لكن يكون منقولا بأكثر من طريق، يكون منقولا بطريقين أو بثلاثة. ومنه يعلم أن الخبر إذا نقل بطريق أو بطريقين لا يعني ذلك خروج عن خبر الآحاد، لأن خبر الآحاد كما سيأتي مجرد اصطلاح، خبر الواحد مو معنى بالضرورة لابد أن يكون الناقل لذلك الخبر إلينا هو شخص واحد، لا، قد يكون شخصين أو ثلاثة. يبقى هذا مشمول لخبر الواحد، خبر الواحد اصطلاح المراد منه الخبر الذي قابله الخبر المتواتر، هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث أن يكون الخبر مقطوعا لكن لا يكون ذلك القطع ناشئا من كثرة الطرق، كما لو كان الخبر محفوفا بقرائن توجب صدق ذلك الخبر، خبر واحد لكن نقطع بصدقه، كما لو كان خبر الواحد ينقل مضمونا لا يمكن أن يكون هذا المضمون إلا من المعصوم عليه السلام، ينقل مضامين عالية ما يمكن أن تنال عقول الناس العاديين غير المعصومين هذا المضمون قرينة على صدق ذلك الخبر، هو خبر واحد لم ينقل بأكثر من طريق واحد، لكن هذا المضمون هو نحو مضمون لا يمكن أن يصدر من زيد وعمر، لابد أن يكون صادرا من معصوم، المعصوم هو الذي له القابلية على صدور مثل هذا الكلام. هذا قرينة، هذه القرينة توجب القطع بصدور هذا الخبر، وأن هذا الكلام صادر قطعا من المعصوم، لكن يبقى هو خبر واحد لأن طريقة واحد. هذا الصنف الثالث والأخير من أصناف الخبر الواحد. إذا اتضح هذا، إذا اتضح أن المائز بين الخبر المتواتر وخبر الواحد هو كثرة الطرق، تعالوا الآن خلنا نسلط الضوء على كثرة الطرق. يعني شنو كثرة الطرق؟ هل أن المراد من الكثرة كثرة الطرق طريقان ثلاثة، يعني حتى يصير الخبر متواتر بالنسبة لنا لابد أن ينقل أن اثنين أو ثلاثة أو أربعة، شنو العدد اللي يكون مائز بين الخبر المتواتر وخبر الواحد؟ هذا السؤال سؤال لابد أن نجاوب عنه، سؤال مهم في المقام في البحث لابد أن يجاب عنه. ليش؟ لأن المائز بين الخبر المتواتر وخبر الواحد هو كثرة الطرق، خصوصا إذا التفتنا إلى ما ذكرناه في النحو الثاني، الصنف الثاني من أصناف خبر الواحد. قلنا خبر الواحد ما يمنع أن يكون منقول إنه بأكثر من طريق، هذا يعقد المسألة بعد أكثر. إذا كان المائز هو بين خبر المتواتر وبين خبر الواحد، إذا عرفنا أن خبر الواحد لا يكون إلا منقولا بطريق واحد، نعرف الخبر المتواتر بوضوح. أما إذا علمنا أن الخبر الواحد يمكن أن ينقل بطريقين أو بثلاثة، هذا راح يعقد المسألة ويعقد اللبس بين الخبر المتواتر وبين خبر الواحد. إذن نحن مطالبين برسم حد واضح يفصل بين الخبر المتواتر وبين خبر الواحد. فما هو العدد اللازم توفره في الخبر من الطرق حتى يقال أن ذلك الخبر خبر متواتر؟ البعض قال يعتبر أن يكون للخبر طريقان، البعض قال ثلاثة، البعض قال أربعة، خمسة، ستة، سبعة، عشرة، 12، 20، بعد ربما 30، إلى أن وصلوا إلى 313. البعض اشترط في الخبر المتواتر أن يكون منقولا ب 313 طريق حتى يكون الخبر متواترا. هذه الأقوال إذا طلعنا على أدلتها الأدلة مضحكة. البعض يقول أن الطرق عشرة لقوله تعالى تلك عشرة كاملة، البعض يقول 40 ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرة، 313 على عدد أصحاب بدر. هاي الأقوال أقوال هي للعامة. الصحيح أن يقال هو أنه ليس للخبر المتواتر عدد مخصوص، ماكو عدد مخصوص للخبر المتواتر، بحيث إذا توفر هذا العدد من الطرق قيل أن هذا الخبر متواتر وما عداه ليس بمتواتر. هذا ليس بصحيح، وذلك بعد الالتفات إلى أن القطع يختلف حصوله باختلاف خصوصيات الخبر والمخبر. المخبر إذا اختلفت خصوصياته يختلف تحصيل القطع من خبر. فمثلا عشرة من الكبار السن، من المتزنين، من الموثوقين، قد يوجب كلامهم القطع، لكن 20 أو 30 من الصغار، من غير المتزنين، من غير الثقات، 30 أو 40 أو أكثر قد لا يوجب حصول القطع. القطع يختلف باختلاف حال المخبر، يختلف من حيث مثلا العمر، يختلف من حيث اختلاف العلم والجهل. اثنان من العلماء قد يوجب خبرهم القاطع بخلاف 10 أو 20 من الجهال، فيختلف باختلاف نفس المخبر، يختلف باختلاف نفس الخبر. الخبر إذا كان محتملا حصول القطع بذلك الخبر لا يستدعي طرقا أكثر مما لو كان الخبر مستبعدا. مات زيد، زيد الشاب، إذا قلنا مات زيد، إذا كان زيد شابا هذا يحتاج القطع به إلى مثلا 10 طرق. أما زيد إذا كان شيخا هرما كبيرا مريضا فالقطع بموته هذا يستدعي ربما 2 أو 3. فالقطع الناشئ من الخبر يختلف باختلاف خصوصيات المخبر وخصوصيات الخبر. فاللازم في المائز بين التواتر وبين خبر الواحد توجيه النظر وصب البحث على خصوصيات الخبر وخصوصيات المخبر. من هنا نقول الصحيح هو عدم تحديد عدد معين، يكون هذا العدد إذا توفر كان الخبر متواترا وإذا فقد لم يكن الخبر متواترا، بل الخبر المتواتر هو الذي يبلغ من الكثرة كثرة الطرق إلى درجة يوجب حصول القطع. لاحظوا، يوجب حصول القطع بمنع تواطؤ المخبرين على الكذب ومنع تواطؤ المخبرين على الخطأ، بحيث احنا تكون هناك كثرة من الإخبارات بحيث نقطع ونزم أن هؤلاء المخبرين يستحيل في حقهم أن يجتمعوا ويتفقوا على الكذب، كما يستحيل في حقهم أن يجتمعوا على الخطأ، لا يمكن أن يجتمعون على الخطأ، كما لو كانوا من أزمنة مختلفة أو من بلدان مختلفة. فإذا حتى الزمان وحتى بلد المخبر أيضا إلى مدخلية في حصول القطع. فالنتيجة أن التواتر هو القطع بالخبر الناشئ من كثرة، هذه الكثرة يمتنع تواطؤها على الكذب ويمتنع اجتماعها على الخطأ. إذا اتضح كل هذا، اتضح معنى التواتر، إحنا نبحث في البحث الأصولي. البحث الأصولي هو الباحث عن تمهيد قواعد تنفع في عملية الاستنباط. احنا تعالوا خلي نصب، نجعل الخبر المتواتر وبحث الخبر المتواتر في خدمة الفقه، نجي للفقه نقول احنا في مقام الفقه في مقام الاستنباط عندنا روايات وردت عن المعصومين عليهم السلام اللي بيننا وبينهم سنين متمادية، تنقل أخبارهم إلينا بواسطة وسائط متعددة وطبقات من الرواة مختلفة ومتعددة. كيف في المقام يمكن للخبر المتواتر أن يكون متواترا؟ شلون يكون الخبر متواتر؟ حتى يكون الخبر متواتر، حتى يكون الخبر الصادر من المعصوم في سنة 200 مثلا للهجرة إلى زماننا 1400 وأكثر للهجرة، لابد أن تكون تلك الطبقات المتعددة نقلت الخبر بالتواتر في كل تلك الطبقات، بحيث الخبر اللي واصل إنه، خبر اللي يصل إنه، لابد أن يصل إنه عن طريق جماعة يمتنع تواطؤها على الكذب، ثم عن جماعة أيضا يمتنع تواطؤهم عن الكذب، عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. ولا يمكن للخبر أن يكون خبرا متواترا إذا لم يكن متواترا في أحد تلك الطبقات، في أحد تلك الوسائط. فمثلا إذا كان بيننا وبين المعصوم عليه السلام طبقتان فقط مثلا حتى تتضح الفكرة، فإحنا في تلك الأزمنة نقل إن الخبر عن طريق جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني التواتر. لكن النقل عن شخص واحد، عن زرارة مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام، هذا الخبر نسميه متواتر، هذا الخبر ما نسميه متواتر، يبقى هذا الخبر داخل في ضمن أخبار الآحاد. فإخبار جماعة، شوية هذا دقيق، إخبار جماعة يمتنع تواطؤها على الكذب عن شخص عن الإمام هذا بالحقيقة مو تواتر للخبر بل تواتر للإخبار. أكو خبر وأكو إخبار. الخبر هو المضمون، مضمون الكلام. هذا زرارة حينما ينقل كلام الإمام وأن لحم الأرنب حرام مثلا، الخبر يقال لي هذا المضمون. نفس تلك القضية التي تحتمل الصدق والكذب هي خبر. أما فعل زرارة، الفعل الصادر من زرارة هو مو نفس الخبر، هو الإخبار بذلك الخبر. فالذي يكون موضعا للتواتر في هذه الحالة، الذي يكون متواترا هو إخبار زرارة مو نفس الخبر. خبر ليس بمتواتر، الخبر هو خبر آحاد. نعم إخبار زرارة هو الذي يكون متواترا، بحيث إحنا نذم ونقطع بأن زرارة نقل عن المعصوم عليه السلام. أما أن المعصوم عليه السلام قال ذلك الكلام أو لم يقله هذا لا قطع به، نفس الخبر لا نقطع به. الذي نقطع به هو أن زرارة أخبر عن المعصوم، أما أن المعصوم قال ذلك الكلام أو لم يقله هذا شيء آخر تابع لوثاقة زرارة وعدم وثاقته، فيكون هذا خبر آحاد. لأن زرارة ثقة نقول هذا الخبر صحيح، يمكن التعويل عليه حجة، لكن لا نقطع بصدور الكلام من المعصوم عليه السلام. بخلاف ما لو نقلت جماعة لنا، جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، الخبر عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عن الإمام المعصوم، حينئذ يكون هذا هو تواتر الخبر. حينئذ الذي يكون متواترا في تلك الحالة هو نفس الخبر ونفس كلام المعصوم عليه السلام، وفرق شاسع بين الإخبار وبين الخبر. إذن حتى يكون الخبر خبرا متواترا لابد أن يكون متواترا في جميع الوسائط والطبقات، وهذا نظير الخبر الصحيح. الخبر خبر الواحد، شلون نقول هذا الخبر خبر صحيح؟ خبر الواحد متى يكون خبرا صحيحا؟ إذا كان كل طبقاته وكل رواته هم من الصحاح، من العدول، من الإمامية. أما إذا كان واحدا من رواة الحديث ليس إماميا ليس ثقة، لا يمكن أن يكون الخبر صحيحا. هذا اللي إحنا متفقين عليه في الخبر الصحيح، اللي لابد أن يكون جميع الرواة من الإمامية العدول حتى يكون الخبر صحيح. نسحب إلى محل كلامنا، حتى يكون الخبر متواتر لابد أن يكون متواترا في جميع الوسائط والطبقات. قال الخبر المتواتر: إن الخبر على قسمين رئيسيين، خبر متواتر وخبر واحد. والمتواتر ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع من أجله. قبل من أجله، ما أفاد شنو معنى سكون النفس سكونا يزول معه الشك؟ هذا السكون اللي يزول معه الشك هو عبارة أخرى عن الجزم والقطع. فقول بعبارة مختصرة، قول الخبر المتواتر ما يفيد القطع، ما يفيد الجزم. هذا العنصر الأول اللي قلنا لابد أن يوجد في الخبر حتى يكون خبرا متواترا. ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع. ثانيا من أجلي، هذا يحصل الجزم القاطع منين؟ نتيجة شنو؟ من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. لابد أن يكون القطع الحاصل في الخبر المتواتر حاصلا من كثرة الطرق، أما إذا كان حاصلا من قراءة حاسة بالخبر فمجرد القطع لا يجعل الخبر خبرا متواترا. ويقابله خبر الواحد في اصطلاح الأصوليين. ليش يقول في اصطلاح الأصوليين؟ يقول هذا ترى مجرد الاصطلاح، لا تشوف تقول خبر واحد يعني لابد أن يكون طريقة واحد، لا، قد يكون طريقة متعدد. هو نص على هذا المعنى، قال: وإن كان المخبر أكثر من واحد، لكن شنو شريطة؟ أن لا يبلغ المخبرون حد التواتر. إذا وصلوا حد التواتر بحيث يكون القطع ناشئ من الكثرة، هذا راح يكون خبر متواتر مو خبر واحد. إذن الحد الفاصل هو كثرة الطرق اللي ينشأ منها القطع بالخبر، وقد شرحنا حقيقة التواتر في كتاب المنطق. والذي ينبغي ذكره هنا، هذا اللي ينفعنا احنا، اللي ينفعنا في الخبر المتواتر، أن نجعل بحث التواتر في خدمة الفقه. شلون؟ يقول: والذي ينبغي ذكره هنا أن الخبر قد يكون لو هو سائط كثيرة في النقل، كما في الأخبار اللي تصلنا عن الأئمة، كالأخبار التي تصلنا عن الحوادث القديمة، فإنه يجب لأجل أن يكون الخبر متواترا موجبا للعلم، يجب أن تتحقق شروط التواتر في كل طبقة طبقة من وسائط الخبر. وإلا إذا ما تحققت في كل الوسائط، بل تحققت في بعض الطبقات دون البعض، وإلا فلا يكون الخبر متواترا في الوسائط المتأخرة، كما مثلنا احنا قلنا التصل يصل التواتر إلى حد زرارة، ثم زرارة هو الذي ينقل عن المعصوم. فلا يكون الخبر متواترا في الوسائط المتأخرة، لأن النتيجة تتبع أخذ المقدمات. هاي قاعدة تحكم كل الأخذ، كل النتائج. إذا كان هناك عندنا تواتر في 10 طبقات، الطبقة الأخيرة 11 هي ليست متواترة، مجموع الخبر لا يمكن أن يكون متواترا، يكون خبر أحادي، والسر في ذلك واضح، لأن الخبر ذو الوسائط يتضمن في الحقيقة عدة أخبار متتابعة، إذ أن كل طبقة تخبر عن خبر الطبقة السابقة عليها، ما تخبر عن نفس المعصوم، لا تخبر عن الطبقة اللي قبل. فإذا انقطع التواتر في طبقة من الطبقات، شنو اللي راح يحصل؟ اللي راح يحصل أن احنا نقطع، لأن تلك الطبقة اللي أو ذلك الشخص أخبر، أما أن الخبر بنفسه صحيح لا، هذا لا نقطع به. فحينما يقول جماعة حدثنا جماعة عن كذا بواسطة واحدة مثلا، فإن خبر الطبقة الأولى الناقلة لنا يكون في الحقيقة خبرها، يكون في الحقيقة خبرها ليس عن نفس الحادث. هذا اللي بينا، قلنا احنا اذا عندنا جماعة تنقل عن زرارة، زرارة ينقل عن المعصوم، فاللي يثبت انه بالطبقة الاولى شنو بالتواتر اللي يثبت انه؟ ما يثبت انه قول المعصوم، اللي يثبت انه خبر زرارة، اللي يثبت انه ان زرارة اخبرت عن المعصوم. اذا انقطع التواتر الى هذا الحد، لا يكون الخبر متواترا، بل عن خبر الطبقة الثانية عن الحادثة. وكذلك إذا تعددت الوسائط إلى أكثر من واحدة، فهذه الوسائط هي خبر عن خبر حتى تنتهي إلى الواسطة الأخيرة التي تنقل عن نفس الحادثة. فلا بد أن تكون الجماعة الأولى خبرها متواترا عن خبر متواتر عن متواتر، وهكذا. إذ كل خبر من هذه الأخبار له حكمه في نفسه، ومتى اختل شرط التواتر في طبقة واحدة خرج الخبر جملة، كل الخبر يخرج عن كونه متواترا وصار من أخبار الآحاد. وهكذا الحال في أخبار الآحاد، فإن الخبر الصحيح للوسائط إنما يكون صحيحا إذا توفرت شروط الصحة في كل واسطة من وسائطه، وإلا فالنتيجة تتبع أخس المقدمات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.